وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. وأبو طالب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر في هذا الكتاب العظيم الإيمان الكبير، كتاب الإيمان الكبير، ما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، وأنه تصديق وإقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وذكر الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم في ذلك، ونقل ما دلت عليه النصوص من أن الذي ينفع عنه الإيمان إنما هو لتقصيره في بعض الواجبات أو تركه لبعض المحرمات. ونقل عن أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب أيضا ما دلت عليه الأدلة من دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إلا أن المؤلف رحمه الله انتقد في قوله إن الذي ينفى عنه الإيمان إنما ينفى عنه لكونه ليس من خواص المؤمنين، فينفى مثلا عن المقتصدين الأبرار لكونهم لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين. وقال إن هذا ليس بصحيح، فإن نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن المؤمن الذي أدى ما أوجب الله عليه ولم يفعل ما حرم الله لا ينفع عنه الإيمان، وإن كان غيره أفضل منه وأعلى إيمانا وأعلى مرتبة في الإيمان، فقد يكون غيره أقوى منه إيمانا لكون الرب سبحانه وتعالى أعطاه قوة في العلم أو قوة في اليقين أو قوة في الصبر والتوكل والإخلاص، فصار أعلى مرتبة في الإيمان، وغيره لم يعطى هذه القوة فصار أقل مرتبة في الإيمان، لكن الثاني لا ينفع عنه الإيمان ولا يذم لأنه لم يترك شيئا، لأنه لم يفعل شيئا حرمه الله عليه ولم يذكر شيئا أوجب الله عليه، وكون غيره أعلى منه مرتبة في الإيمان لا يوجب نفي الإيمان عنه كما دلت على ذلك النصوص. ولهذا بين المؤلف رحمه الله فيما سبق وقال إن إذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء فذلك ما يفضلهم الله به، وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم لكن لا على وجه الذم بل على وجه التفضيل، فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور. لكن على ما ذكره أبو طالب يقال فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار، ويقال إنهم مؤمنون باعتبار آخر، وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب بل الكمال الذي يفضل به على ما فاته وإن كان غير مقدور للعباد. يعني أبو طالب المكي على قوله ومن وافقه إنه ينفى الإيمان عن من لم يكن من خواص المؤمنين، فيقال لهم مسلمون ولا يقال لهم مؤمنون وإن كانوا من المقتصدين الأبرار، ويقال إنهم مؤمنون باعتبار آخر، وعلى قول أبي طالب ينفى الإيمان عمن فاته الكمال، فينفى الإيمان عن المقتصدين الأبرار لكونهم لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين، فالسابقون المقربون حصلوا على كمال الإيمان والمقتصدون الأبرار فاتهم الكمال، فينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب بل ينفى الإيمان عمن فاته الكمال الذي يفضل به على من فاته وإن كان غير مقدور للعباد. يعني فإذا كان الإنسان أعطاه الله قوة في العلم ففضل بها على غيره والآخر لا يستطيع هذه القوة، على ما ذكره أبو طالب المكي أنه ينفع عنه عن الثاني وإن كان لم يقصر في شيء من الواجبات ولم يفعل شيء من المحرمات، فينفع عنه الكمال الذي وجب على غيره وإن لم يكن في حقه لا واجبا ولا مستحبا. يقول المؤلف رحمه الله لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع، لا يعرف في كلام الشارع أن من فاته الكمال ينفع عنه الإيمان، إنما الذي يعرف في كمال الشارع الذي ينفع عنه الإيمان هو الذي فعل محرما أو ترك واجبا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، هؤلاء نفي عنهم الإيمان لكونهم فعلوا محرمات كبائر، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي عنه الإيمان لكونه ترك واجبا، الواجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، هذا نفي عنه الإيمان لكونه لم يؤدي حق الجار فلا يؤمنه جاره. هذا هو المعروف في كلام الشارع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضي الذنب حيث كان، فلا ينفى إلا عمن له ذنب، مثل الزاني، مثل الإيمان عن الزاني والسارق. فتبين أن قوله أو مسلم توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. فتبين أن قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم في قصة سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في من الغنيمة يتألف، أعطى المؤلف قلوبهم، أعطى، قال سعد أعطى رجلا وترك رجلا هو أعجبه إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، وأعادها ثلاثا. يقول المؤلف رحمه الله: تبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قاله جماهير الناس، لأن هذا الذي قال أو مسلم يعني لأنه ما أدى الواجبات الباطنة والظاهرة، وليس لأنه فاته الكمال. يقول المؤلف رحمه الله: ثم طائفة يقولون قد يكون منافقا ليس معه شيء من الإيمان، يعني قد يكون من ينفع عنه الإيمان، قد يكون من ينفع عنه الإيمان منافقا ليس معه شيء من الإيمان، وهم الذين يقولون الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم شيء من الإيمان. وهذا هو القول الذي نصره طائفة كمحمد بن نصر المروزي. يعني مقصود المؤلف رحمه الله بالأعراب هم الأعراب الذين ذكروا في آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان هل هم ضعفاء الإيمان؟ نفي عنهم لضعف إيمانهم أو لكونهم منافقين ليس معهم شيء من الإيمان؟ قولاً لأهل العلم. القول الأول الذي نصره طائفة كمحمد بن نصر المروزي والبخاري وجماعة يقول هؤلاء منافقون ليس معهم شيء من الإيمان، نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي قول ولكن قولوا لم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي يعني استسلمنا وانقدنا ظاهرا نفاقا. هذا هو الذي قره طائفة، منهم محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ومنهم البخاري في صحيحه وجماعة. قال المؤلف رحمه الله: والأكثرون على القول الثاني، والأكثرون يقولون بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبلهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة من نفاق بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله، ولهذا جعله مسلمين. هذا القول الثاني، وهو قول الجمهور جماهير أهل السنة، والذي نصره المؤلف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن هؤلاء العرب الذين نفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين، ولكنهم ضعفاء في إيمانهم، نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم، بدليل سياق الآيات وسباقها وسياقها. فإن الله تعالى أثبت لهم إسلاما، ولو كانوا منافقين لم يثبت لهم إسلاما، وأثبت لهم ثواب، قال وإن تطيعوا، أثبت لهم طاعة، قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم، يعني لا ينقصكم من ثوابكم أعمالكم شيئا، ولو كانوا منافقين لم يكن لهم ثواب، لم يكن لهم أعمال يثابون عليهم. وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامك، فأثبت لهم إسلاما. ثم بين المؤمنين الذين أكملوا منهم، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، وليسوا أنتم، هؤلاء هم المؤمنون الذين حققوا إيمانهم وصدقوا في إيمانهم، وأما أنتم فإيمانكم ضعيف. فهذا القول الثاني الذي عليه الأكثر، وكما قال المؤلف بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبلونهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة من نفاق، شعبة نفاق، بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله، ولهذا قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. فلو كانوا منافقين لم يكن لهم طاعة يثابون عليها، قال ولهذا جعلهم مسلمين، قال يمنون عليك أن أسلم، وهذا هو الصواب من القولين. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال المؤلف رحمه الله: كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما، يعني كما قالوا إن نفي الإيمان عن الزاني والسارق إنما هو نفي عنه الإيمان لا لكونه منافقا أو كافرا، بل لكونه ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، فكما نفي الإيمان عن الزاني والسارق لضعف إيمانه، كذلك نفي عن الإعراب، نفي الإيمان عن الأعراب لضعف إيمانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان، مع أن معه التصديق. الزاني والسارق مصدق، مصدق مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. لو قلت للزاني أو السارق أو شارب الخمر أو المرابي: هل أنت مؤمن بالله ورسوله؟ نعم، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر، فعنده التصديق، لكن ضعف إيمانه حتى وقع الكبير، حتى فعل الكبير. قال المؤلف رحمه الله: وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم، يعني أصح الأقوال الثلاثة في الأعراب وفي من نفي عنه الإيمان ثلاثة أقوال. قال المؤلف، قال هذا يعني هذا القول وهو أن هؤلاء يظن نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم لا لنفاقهم، هذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم، يعني في الإعراب وفي من نفي عنه الإيمان. وهذه الأقوال الثلاثة هي: القول الأول أنهم منافقون كما ذهب إلى هذا محمد بن نصر المروزي والبخاري وجماعة وطائفة من السنة. القول الثاني أنهم مؤمنون ضعفاء الإيمان لعصيانهم أو لما فيهم من شعب النفاق، وإن كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عمله لله. القول الثالث قول أبي طالب المكي ومن وافقه أنه نفي عنهم الإيمان الذي يكون مع من حقق خاصة الإيمان، سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن لم يكن ترك واجبا أو لكونه لم يؤمر به. هذا القول الثالث. القول الثالث قول أبي طالب المكي ومن وافقه أنه نفي عنهم الإيمان الذي يكون مع من حقق خاصة الإيمان، سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن لم يكن ترك واجبا أو لكونه لم يؤمر به. وهذا القول غير صحيح، وهو من جنس قول من يقول نفي الاسم، نفي اسم الإيمان عنه لنفي كماله المستحب. وهذا قول رابع أيضا، هو قول فاسد. فتكون المسألة في أربعة أقوال في نفي الإيمان. القول الأول فيما نفي عنه أنه ينفى الإيمان عن المنافقين لكونهم كفارا. القول الثاني أنه ينفى الإيمان عنهم عن ضعفاء الإيمان لعصيانهم ولما فيهم من شعب النفاق. القول الثالث قول أبي طالب المكي أنه ينفى الإيمان عمن لم يحقق خاصة الإيمان، عمن نقصت مرتبته عن مرتبة الخاصة. القول الثالث الرابع أنه ينفى الإيمان عمن فاته كما الكمال المستحب. والقولان الأخيران باطلان لمخالفة النصوص، والصواب أن الإيمان لا ينفى إلا عن الكفار أو عن ضعفاء الإيمان. قد ينفى الإيمان عن الكفار سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو منافقين، وينفى الإيمان عن العصاة الذين قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هذا هو الصواب. أما من فاته كالكمال المستحب فهذا لا ينفى عنه الإيمان. من فاته الكمال المستحب فهذا لا ينفى عنه الإيمان، فإن المقتصدين الأبرار فاتهم الكمال المستحب، هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. وأما السابقون المقربون فإنهم زادوا عليهم ففعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المكروهات وفضلوا المباحات، ولكن كونهم فضلوا المقتصدين لا يوجب ذلك نفي الإيمان عنهم، بل كل منهم مؤمنون وإن كانوا على مراتب. نعم.
وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئا، وجعل ذاك الشخص مؤمنا غيره أفضل منه. وأما الأكثرون فيقولون إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص، كان مسلما لا مؤمنا كلاهما مذموم، لا لمجرد أن غيره أفضل منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ولم يسلب عمن دونه الإيمان. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأثبت الإيمان للفاضل والمفطول، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح، وفي حديث سليمان عليه السلام: وأسألك حكماً يوافق حكمك. فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره، فيكون له أجران، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه، وذلك العلم الذي خص به هذا والعمل به باطناً وظاهراً زيادةٌ في إيمانه، وهو إيمانٌ يجب عليه لأنه قادرٌ عليه، وغيره عاجزٌ عنه فلا يجب، فهذا قد فضل بإيمانٍ واجبٍ عليه، وليس بواجبٍ على من عجز عنه.
نعم، المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش أبا طالب المكي ويرد عليه في زعمه أن الإيمان ينفى عمن لم يحقق خاصة الإيمان، ينفى عمن لم يحصل على الكمال وفاته مرتبة الكمال. يقول المؤلف رحمه الله: وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئا، وجعل ذلك الشخص مؤمنا غيره أفضل منه. وأما الأكثرون فإنهم على خلاف ما قره أبو طالب، فهم يقولون إن إثبات الإسلام لهم، إثبات الإسلام للأعراب دون الإيمان، كإثباته لذلك الشخص الذي نفي عنه الإيمان في قصة سعد، في قوله: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فنفي عنه الإيمان لكونه قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، كما قال المؤلف رحمه الله: لكونه قصر شيئا من الأعمال الباطنة أو الظاهرة. وكذلك هؤلاء الأعراب إنما نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم، لا لأنهم منافقون. ولهذا قال رحمه الله: وأما الأكثرون فيقولون إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثبات لذلك الشخص كان مسلما لا مؤمنا، كلاهما مذموم، لا لمجرد أن غيره أفضل منه، كما قرر أبو طالب ومن معه قرروا أنه ينفى الإيمان عن الشخص لكون غيره أفضل منه، يعني لكونه أقل مرتبة من غيره، وهذا ليس بصحيح. ومن الأدلة على بطلان ذلك قول ما ذكره المؤلف من الأدلة، قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الحديث كما سبق، وحديث صحيح، حديث ثابت، فلا يسلب الإيمان عمن دونه. ولهذا قال المؤلف: ولم يسلب عمن دونه الإيمان، فأكمل المؤمنين أحسنهم خلقا، ومن كان أقل خلقا لا يسلب عنه الإيمان. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة وفضلا وإيمانا من الذين أنفقوا بعد الفتح، وكل منهم له الإيمان، وكل منهم موعود بالجنة. ولهذا قال: وكلا وعد الله الحسنى. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك: فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول معا، الفاضل الذي أنفق قبل الفتح وقاتل، والمفضول الذي أنفق بعد الفتح وقاتل. فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة أيضا تدل على أن المفضول لا ينفع عنه الإيمان، وأنه يشارك الفاضل في الأجر والثواب والإيمان. فقال المؤلف رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. ووجه الدلالة أنه جعل للمجتهد أجران، أنه جعل للمجتهد أجرين، وللمجتهد المصيب أجرين، وللمجتهد المخطئ أجر، فكل منهما مثاب، ولا ينفى الإيمان عن الثاني لكونه فاته شيء من الكمال والإيمان والفضل. قال المؤلف رحمه الله: وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. رواه الشيخان. فهو وافق حكم الله سعد فحصل له الفضيلة، وغيره لا ينفع عنه الإيمان. وكان يقول المؤلف رحمه الله: وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وهذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد والدارمي وغيرهم، وفيه دليل على أن الإنسان قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله، ومن أصاب حكم الله حصل له الأجر وزاد إيمانه، ومن لم يصل حكم الله فاته الكمال ولا ينفع عنه الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه الحديث الثلاثة كلها في الصحيح، كلها في حديث صحيحة، حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وحديث إذا حصلت أهل حصن رواه الإمام مسلم، وحديث سعد قد حكمه بحكم الملك بفوق سبعة أرقعة. قال المؤلف رحمه الله: وهذه وفي حديث سليمان عليه الصلاة والسلام: وأسألك حكما يوافق حكمك. يقول المحقق في المحفوظ: يصادف حكمك. وهذا الحديث رواه أحمد بن عبد الله بن عمر وابن ماجه. وفيه أن سليمان سأل ربه أن يسأله حكما يوافق حكمه، لأنه قد يوافق حكمه وقد لا يوافق، فإن وافق حكمه فله الأجر وله الفضل في الإيمان والثواب، وإن خالف وإن لم يوافق حكم الله نقص أجره. قال المؤلف رحمه الله: فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره، فيكون له أجران، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه، يعني كل منهما مأجور، لكن أحدهم أكمل من الآخر وأعظم أجرا وأكمل إيمانا، ولا ينفى الإيمان عن الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وذلك العلم الذي خص به هذا والعمل به باطلا وظاهرا زيادة في إيمانه، وهو إيمان يجب عليه لأنه قادر عليه، وغيره عاجز عنه فلا يجب. يعني فهذا فضل، أحدهما فضل على الآخر بالعلم وبالعمل فزاد إيمانه، وهو إيمان وجب عليه لأنه حصل بالعلم لأنه قادر عليه، وغيره عاجز عنه فلا يجب، ولكن لا ينفع عنه الإيمان، ولا يقال إن هذا الثاني مفضول فينفع عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه، يعني الأول الذي حصله العلم والعمل، هذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب على من عجز عنه، يعني وكل منهما مؤمن، كل منهما له وصف الإيمان، وإن كانت المرتبة متفاوتة. نعم.
وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه، كلاهما محمود مثاب مؤمن، وذاك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا، وذلك المخطئ لا يستحق ذمًا ولا عقابًا، وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب، كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به، ولو تركنا مما أمرنا به فيها شيئًا لكان ذلك سببًا للذم والعقاب، والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك، لكن محمدًا صلى الله عليه وسلم فضله الله على الأنبياء، وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء ولا لمن اتبعهم من الأمم. وأيضاً فإذا كان الإنسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه، وهو إذا فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمناً، لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لا مؤمناً كالأعراب، وكالشخص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وكسائر من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم، كالزاني والشارب والسارق، ومن لا يأمن جاره بوائقه، ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وغير هؤلاء. وليس الأمر كذلك، فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان، لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره. ومع هذا فما قال إن الجنة أعدت للمسلمين، ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة، بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقوله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وفي الآية الأخرى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك. وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله ولم يعلق باسم الإسلام، فلو كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمناً لكان من أهل الجنة، وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلماً وإن لم يسمى مؤمناً. وليس الأمر كذلك، بل الجنة لم تعلق إلا باسم الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر في هذا الكتاب العظيم، كتاب الإيمان الكبير، ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن مسمى الإيمان تصديق وإقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن من أدى ما أوجب الله عليه من الواجبات وترك ما حرم الله عليه من المحرمات فإنه هو المؤمن حقا، والمؤمن حقيقة الذي المؤمن كامل الإيمان الذي أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة ويطلق عليه الإيمان. وأما من قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات ولكنه موحد ومات على التوحيد والإيمان ولم يقع في عمله شرك فهذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصي ينفع عنه الإيمان ولا يقيد ولا يطلق عليه إلا بتقييد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن بعاصي، ولكن يطلق عليه اسم الإسلام فيقال أنه مسلم، فالمسلم يطلق على العاصي وعلى المطيع. أما الإيمان فلا يطلق على العاصي، لا بد من القيد في النفي أو في الإثبات، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، فإن النصوص إنما دلت على أنه ينفى الإيمان عن العصاة وإن كان معهم أصل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من النصوص. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، هو الذي قرره أهل السنة والجماعة كما نقل المؤلف رحمه الله نقولا كثيرة عن السلف وعن الأئمة، ونقل عن أبي طالب المكي في كتاب قوس القلوب قولا مخالفا لما دلت عليه النصوص، وهو أن الإيمان ينفى عمن لم يحقق الإيمان وينفى عمن لم يحقق الإيمان ولم يصل إلى مرتبة عالية، فينفى عمن لم يصل إلى رتبة السابقين المقربين وإن كان من المقتصدين الأبرار. فهذا قول أنكره المؤلف رحمه الله وبين أن النصوص دلت على خلافه، وأن الإيمان لا ينفى إلا عن من فعل محرما أو قصر في بعض الواجب. أما من أدى ما أوجب الله عليه وإن كان غيره أعلى رتبة منه فإنه لا يفع عنه الإيمان، يثبت الإيمان للمقتصدين الأبرار ويثبت الإيمان للسابقين المقربين، والناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في الأعمال تفاوتا عظيما. فمن آتاه الله علما ومن آتاه الله إخلاصا وصدقا، ومن آتاه الله قوة في الإخلاص والتوكل، هذا إيمانه أعظم وأفضل، وغيره لا يصل إلى هذه المرتبة ولكنه لا يفع عنه الإيمان. فكل منهما مؤمن وإن كان يتفاوتان في الإيمان. وقد يكون من عنده من أعطاه الله قوة في العلم أو قوة في اليقين أو قوة في الإخلاص، أعطاه الله أسبابا فكان بها أفضل من غيره وأعلى من غيره، ومن دونه ليس عنده هذه الأسباب، قد يكون عاجزا عنها أو جاهلا بها فيكون معذورا ولا ينفع عنه الإيمان. وهذا دلت عليه النصوص الكثيرة. وتفاوت الناس في الإيمان وفي الأعمال أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ولا يزال الناس يتفاوتون وليسوا على مرتبة واحدة في الأعمال وفي المسائل الخبرية وفي المسائل العلمية وفي مسائل الاجتهاد. وكما ثبت في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا له أجران وهذا له أجر، وهذا أعظم فضلا وثوابا، وهذا دونه، وكل منهما يثبت له الإيمان وعلى خير وإن كان يتفاوتان. وليس هذا خاصا بالإيمان بل الأعمال وجميع المسائل يتنازع الناس فيها ويختلفون، فالمصيب له أجر له أجران، والمخطئ له أجر، ومن كان أعلى إيمانا بسبب العلم أو بسبب الفضل أو بسبب الإخلاص أو بسبب اليقين أو التقوى فهو على مرتبة عالية في الإيمان، ودونه من لم يحصل على هذه المرتبة، وكل منهما يطلق عليه الإيمان ولا ينفى عمن كان أقل مرتبة في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، يعني المسائل التي أخبر الله بها أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قد تبلغ بعض الناس فيؤمن بها فيزداد إيمانه، وقد لا يبلغ بعض الناس فإذا تفوت هذه المرتبة وهذا معذور، وهذا أعطاه الله زيادة علم فكان أفضل من غيره. وكذلك المسائل العملية، قد يوفق الإنسان هذا للعمل وقد لا يعلم الإنسان هذا العمل، أو قد يعجز عن العمل، أو قد لا يريد العمل إذا كان لا يريد أن العمل إذا كان من النوافل كالسابقين المقربين فإنهم يؤدون النوافل بعد الفرائض، والمقتصدون الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات، وهؤلاء أفضل وكل منهم ما يطلق عليه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا حال جميع الأمة فيما تنزعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه كلاهما محمود مثاب مؤمن. هذا محمود مثاب مؤمن وهذا مؤمن، وإن كان الذي أعطاه الله معرفة الحق والعمل أفضل وأعلى مرتبة، ولكن الثاني أيضا كذلك مؤمن ولا ينفع عنه الإيمان كما قال أبو طالب المكي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه كلاهما محمود مثاب مؤمن، وذاك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا، وذلك المخطئ لا يستحق ذما ولا عقابا، وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب. يعني الذي الأول الذي أعطاه الله علما لو ترك ما أعطاه الله من العلم الذي أوجب الله عليه أن يعمل به صار مذموما وعوقب، والثاني الذي لم يحصل على هذا العلم إذا ترك لا يكون مذموما ولا يعاقب، لأن هذا مبلغ علمه. قال المؤلف رحمه الله: كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به، ولو تركنا مما أمرنا به فيها شيئا لكان ذلك سببا للذم والعقاب. فهذه الأمة المحمدية فضلت بالشريعة زائدة على شرائع الأمم السابقة، فمن ترك شيئا من هذه الشريعة التي فضلت بها على الأمم السابقة صار مذموما ومستحقا للعقاب. يقول: والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك، الأنبياء ما أعطوا من الشريعة مثل ما أعطينا ولا يذمون بترك ذلك، وأممهم لا تذم بترك ذلك، ولكن هذه الأمة فضلها الله على غيرها من الأمم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن محمدا صلى الله عليه وسلم فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء ولا لمن اتبعه من الأمم. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الناس أيضا يتفاوتون في الواجبات وبالتالي يتفاوتون في الثواب، ولا يدل على أن المفضول مذموم ولا أنه ينفع عنه الإيمان. فمثلا من عنده مال أوجب الله عليه الزكاة ووجب عليه النفقات، وإذا أخرج الزكاة ووجب النفقات أثابه الله وزاد به إيمانه، والذي ليس عنده مال لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه النفقات، ولا ينقص ولا يدل ولا يذم على كونه لم يؤدي الزكاة لأنه ليس عنده مال، ولا يذم ولا ينفع عنه الإيمان. ولكن الناس يتفاوتون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فإذا كان الإنسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه، وهو إذا فعل ذلك كان مستحقا لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا مؤمنا كالأعراب. يعني يقول المؤلف رحمه الله في الرد على أبي طالب المكي، يقول إن الإنسان لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه، وإذا فعل ما يقدر عليه كان مستحقا لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا كما يقول أبو طالب المكي، فإنه يقول الإنسان إذا فعل ما يقدر عليه من الإيمان وترك شيئا فعله غيره أنه لا يسمى مؤمن ينفع عنه الإيمان ويسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، لوجب أن يكون من أهل وعد بالجنة من يسمى مسلما لا مؤمنا كالأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان في قوله في سورة الأعراف في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. هؤلاء الأعراب نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم. وأما الذي لم يفعل الشيء الذي يعجز عنه فإنه لا ينفع عنه الإيمان، بل يبقى عليه اسم الإيمان، وإن كان ترك شيئا وجب على غيره لكن هو لم يجب عليه. هذا وجب عليه الزكاة لكون عنده مال، وهذا لم يجب لكونه ليس عنده مال، وهذا أفضل من هذا، وكل منهما مؤمن. فلو كان الثاني ينفع عنه الإسلام كما قال أبو طالب المكي إنه ينفع عنه الإسلام لكونه لم يصل لم يحقق مرتبة عالية لكونه لم يصل ليس من خواص المؤمنين، لكان مثل هذا يسمى مسلما ويكون الله تعالى وعد الجنة باسم الإسلام، وهذا خطأ، فإنه لم يرد في النصوص الوعد بالجنة باسم الإسلام، وإنما ورد في النصوص الوعد بالجنة باسم الإيمان. اسم الإيمان هو الذي وعد الله على الجنة. أما المسلم أما الإسلام فإن الله فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وهو يطلق على العاصي والمطيع، ولم يعلق الله بالإسلام الوعد بالجنة. فلو كان الذي ترك شيئا وجب على غيره ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام لكان لوجب أن يكون اسم الإسلام هو الذي وعد به يعد به من الجنة، كان الوعد بالجنة لمن أتى بالإسلام، ويكون الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان يكونون داخلين في ذلك مع أنهم نفي عنهم الإيمان وليسوا كذلك، ليسوا لا يطلق عليهم الإيمان وإنما يطلق عليهم اسم الإسلام لكونهم ضعف إيمانهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلو كان مثل هذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا مؤمنا كالأعراب، وكالشخص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم في قصة سعد بن أبي وقاص لما أعطى في الغنائم رجلا، قال سعد: وترك رجلا هو أعجبه إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما، يعني ما وصل لدرجة الإيمان. ثم قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما، وكرر هذا ثلاثا. فهذا الذي نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لكونه قصر في بعض الواجبات الباطنة أو الظاهرة. فهذا لو كان الذي ينفى عنه الإيمان لكونه لم يصل إلى المرتبة العالية لوجب أن يكون هذا الشخص الذي نفى عنه الإسلام ممن وعدوا بدخول الجنة، والله تعالى إنما وعد بدخول الجنة على الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكالشخص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، وكسائر من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم، كالزاني والشارب يعني شارب الخمر والسارق ومن لا يأمن جاره بوائقه ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وغير هؤلاء كلهم لوجب أن يكون هؤلاء موعودين بالجنة وهؤلاء موعودين بالنار لأنهم ارتكبوا كبائر وهم داخلون في اسم الإسلام لكنه لا يطلق عليهم اسم الإيمان. وبهذا يتبين أن قول أبي طالب المكي إن الذي ينفع عنه الإيمان لكونه فاته مرتبة الكمال هذا قول مخالف للنصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وليس الأمر كذلك فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان ولم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره كما قال الله تعالى إن دين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال المؤلف رحمه الله ومع هذا قال إن الجنة أعدت للمسلمين ومع هذا فما قال ومع هذا فما قال إن الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان. ثم سرد النصوص المؤلف رحمه الله نصوصا كثيرة فيها بيان أن الله تعالى وعد الجنة باسم الإيمان لا باسم الإسلام وفيها الرد على أبي طالب المكي في كتاب قوت القلوب القائل بأنه إنما ينفى الإسلام عمن لم يحقق الإيمان ولم يصل إلى مرتبة العالية. قال المؤلف رحمه الله بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فالوعد إنما هو على الإيمان على اسم الإيمان. قال فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح لأن الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل الصالح وإذا قيد بالعمل الصالح صار من عطف الخاص على العام أو إنه لا يدخل فيه إذا عطف عليه ويدخل فيه إذا أطلق. والمؤلف رحمه الله سيسوق آيات كثيرة فيها الوعد بالجنة لمن للمؤمنين أو للمؤمنين أو للإيمان المقيد بالعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فوعدهم بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. وقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعد بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشاهد أن الله وعد بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. وقوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزدهم فضله كذلك وعد على بالإيمان والعمل الصالح. وقال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم فوعد على الإيمان بالدخول في الرحمة والدخول في الرحمة الجنة من رحمة الله. وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والشاهد أن الله وعد على الجنة بالإيمان والعمل الصالح. وفي الآية أخرى ومن أصدق من الله قيلا وقال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فوعد على توفية الأجور فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وعد بتوفية الأجور على الإيمان والعمل الصالح. وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم فوعد بالمغفرة والأجر العظيم على الإيمان والعمل الصالح. وقال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والشهد أن الوعد على الإيمان. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وعد بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. قال المؤلف والآيات في هذا المعنى كثيرة يعني مقصود التمثيل. قال المؤلف رحمه الله فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح يعني الجنة إنما علقت باسم الإيمان المطلق أو الإيمان المقيد بالعمل الصالح لأنه يعني إذا أطلق دخل فيه العمل. وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله يعني الإيمان إذا أطلق صار معناه الذين آمنوا معناه الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. قال المؤلف رحمه الله ولم يعلق باسم الإسلام يعني ما علق دخول الجنة على اسم الإسلام وإن كان الإسلام هو الفرض وهو دين الله الذي لا يقبل من أحد دين اسمه لكنه اسم الإسلام يشمل المؤمن والعاصي. قال المؤلف رحمه الله فلو كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا يعني كما يقول أبو طالب المكي لكان من أهل الجنة.
من فضلك اقلب الشريط.
يعني كما يقول أبو طالب المكي لكان من أهل الجنة، لكان من أهل الجنة، وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وإن لم يسمى مؤمنا، وليس الأمر كذلك، بل الجنة لم تعلق إلا باسم الإيمان. وبهذا تبين بطلان ما قرره أبو طالب المكي ومن وافقه في أن الإيمان إنما ينفى عمن فاته كمال المستحب. الإيمان لا ينفى إلا على من فعل محرما أو قصر في واجب، أما من فعل الواجبات وترك المحرمات لا ينفى عنه الإيمان ولو فاته شيء من المستحبات، لا ينفى عنه الإيمان. نعم.
أسأل الله عليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في هذا البيان وفي البيان السابق أن الله سبحانه وتعالى قد يخص يعني بعض الناس بقوة في العلم وبقوة في اليقين وفي الصبر وفي التوكل والإخلاص. السؤال هنا فضيلة الشيخ، هل مثل هذه القوة في هذه الأمور كاليقين والصبر وغيرها، هل يمكن للإنسان أن يكتسبها ويستعين بالله سبحانه وتعالى في الحصول عليها؟
لا، هذا فضل من الله، هبة من الله، والله تعالى يخص من يشاء. هذا فاوت الله بين عباده في الإيمان والعلم والفضل، مثل أسباب الرزق كما ذكر المؤلف، قد ييسر الله أسباب الرزق لبعض الناس ولا يعطى بعض الناس أسباب، هذا فضل الله. لكن على الإنسان أن يدعو ربه، على الإنسان أن يدعو ربه ويضرع إلى الله ويسأله أن يوفقه للعمل الصالح وللتوبة النصوح وللأعمال الصالحة التي يزيد بها إيمانه، ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. الإنسان عليه أن يضرع إلى الله ويسأله من فضله، هو سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ورجاه. نعم.
وهذا أيضا مما استدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة، إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق باسم الإيمان وكما علق باسم التقوى واسم البر، في مثل قوله إن المتقين في جنات ونهر، وقوله إن الأبرار لفي نعيم، وباسم أولياء الله كقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله، وأن اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان الله يثيبه على طاعته، مثل أن يكون في قلبه إيمان ونفاق يستحق به العذاب، فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار، لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان. وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص، وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب بها إذا لم يعفو الله عنه ولم يخلد في النار. فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان، لكن معهم أيضا ما يخالف الإيمان من النفاق، فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين، لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان. وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا كما يدخل المنافق المحض وأولى، لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به في خطاب الله يا أيها الذين آمنوا، لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونهي لهم عما يضرهم وهم محتاجون إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق أن مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وتصديق القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان، خلافا للمرجئة على اختلاف طوائفهم القائلين بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وقد بين المؤلف رحمه الله فيما سبق هذا الأمر وقرره، واستدل له بنصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقل أقوال العلماء والآثار والأحاديث والأسانيد التي تدل على ذلك وأقوال أهل العلم، وأن أهل الحديث وأهل الفقه كلهم أجمعوا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنهم أنكروا على المرجئة نفيهم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ومن ذلك ما نقله عن أبي طالب المكي في كتاب قوت القلوب، إلا أن أبا طالب إلا أن أبا طالب المكي قال إن الإيمان ينفى عمن فاته الكمال. والمؤلف رحمه الله بيّن أن هذا القول مخالف لما دلت عليه النصوص ومخالف لما أجمع عليه أهل الحديث وأهل الفقه، فإن الإيمان لا ينفى عمن فاته كمال الإيمان، وإنما ينفى عمن فعل محرما أو ترك واجبا كما دلت النصوص الكثيرة على ذلك. والله تعالى إنما علق دخول الجنة باسم الإيمان، فالمؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، فهذا موعود بالجنة، وهو اسم الإيمان اسم ثناء وتزكية، بخلاف من فعل كبيرة من كبائر الذنوب، قصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات، فإنه ينفع عنه الإيمان ولكن يثبت له اسم الإسلام. اسم الإسلام لم يعلق به دخول الجنة، وإنما أخبر الله أنه دينه الذي ارتضاه وأنه فرضه على عباده، ولا يقول الله من أحد دين سواه، ولكن إنما علق دخول الجنة باسم الإيمان. ولو كان من ينفع عنه الإسلام، لو كان من ينفع عنه الإيمان لكونه فاته كمال، لكونه من فاته الكمال المستحب، وللزم من ذلك أن يكون من ينفع عنه الإيمان يثبت الإيمان أيضا للمسلم الذي فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات، ولازم من ذلك أن يكون الوعد بالجنة باسم الإسلام، وهذا مخالف النصوص، فالنصوص فيها الوعد بالجنة إنما علق باسم الإيمان لا باسم الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا أيضا مما استدل به من قال إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة، إذ لو كان الأمر كذلك ليس كل مسلم، يعني ليس كل مسلم يطلق عليه اسم الإسلام ونفي عنه الإيمان، من المؤمنين الموعودين بالجنة، إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام كما علق باسم الإيمان وكما علق باسم التقوى واسم البر، وهذا مخالف النصوص، فإن الجنة إنما علق باسم الإيمان وباسم التقوى وباسم البر ولم يعلق باسم الإسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة التي دلت على أن الجنة علق، أن الوعد بالجنة علق على اسم التقوى واسم البر واسم الإيمان خاصة دون اسم الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكما وعد باسم التقوى واسم البر في مثل قوله إن المتقين في جنات ونهر، فوعد بالجنة على اسم التقوى، وقال إن الأبرار لفي نعيم، وعد على اسم البر وباسم أولياء الله كقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، فوعد على الجنة باسم الأولياء. قال المؤلف رحمه الله: فلما لم يجري اسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الإيمان، دل على مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام، وهذا أيضا فيه الرد على أبي طالب المكي القائم بأن الإيمان والإسلام شيء واحد، فمسمى الإسلام غير مسمى الإيمان، مسمى الإيمان بإطلاق لمن أدى الواجبات وترك المحرمات، ومسمى الإسلام كل من وحد الله وسلم من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر يسمى مسلما سواء كان مطيعا أو عاصيا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلما لم يجري اسم الإسلام هذا المجرى علم أن مسماه ليس ملازما لمسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله، وأن اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان الله يثيبه على طاعته، مثل أن يكون في قلبه إيمان ونفاق يستحق به العذاب، فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار، لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان، يعني اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد، يعني من أهل الكبائر، يتناول العاصي، يتناول الزاني والسارق وشارب الخمر، كلهم داخلهم في اسم الإسلام وإن كان الله يثيبهم على طاعته، والزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي إذا عمل طاعة ثابه الله ولكنه عاصي بفعله الكبيرة، فالله يثيبه على طاعته، مثل أن يكون في قلبه إيمان ونفاق يستحق به العذاب، فهذا يعاقبه الله ولا يخلد في النار، يعني إذا دخلها، لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان. يقول من رحمه الله: هكذا سير أهل الكبائر، إيمانهم ناقص، وإن كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب بها إذا لم يعفو الله عنه ولم يخلد في النار، يعني أهل الكبائر والذي في عندهم شيء من شعب الكفر وشعب النفاق، والمراد غير الكفر الأكبر وغير النفاق الأكبر، هؤلاء تحت مشيئة الله كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء إن لم يعفو الله عنهم فإنهم يعاقبوا، إن لم يعفو الله عنهم فإنهم يعاقبوا بدخول النار، ولكن لا يخلدون في النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان، لكن معهم أيضا ما يخالف الإيمان من النفاق، فلم يكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسمية المنافقين. يعني عندهم إيمان وعندهم نفاق، فأيهما يسمى؟ هل يسمى مؤمن أو يسمى منافق؟ ليس أحدهما بأولى من الآخر، ولذلك لا يطلق عليه اسم الإيمان، وقد يطلق عليه اسم النفاق، يعني النفاق العملي. قال: لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منه الإيمان، إن كان شعب الكفر أو شعب النفاق أغلب عليه فإنه يطلق عليه اسم الكفر واسم النفاق، لكن المراد النفاق الأصل. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا كما يدخل المنافق المحض أو لا. يعني هؤلاء العصاة كالزاني والسارق يدخل في اسم الإيمان في الدنيا يسمى مؤمن، كما أن المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر يدخل في اسم الإسلام وتجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإن كان في الآخرة في الدرك الأسفل من النار إذا مات على ذلك. فدخول العصاة في اسم الإيمان أولى من دخول المنافق المحض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا كما يدخل المنافق المحض أولى، لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به في خطاب الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يدخل العاصي والمطيع، لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونهي لهم عما يضرهم، وهم محتاجون إلى ذلك، فلذلك يدخلون في الخطاب. نعم.
ثم إن الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم فلا كلام، وإلا فليس بأسوأ حالا من المنافق المحض، وذلك المنافق يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما تميز عنهم بها في الدنيا، لكن وقت الحقيقة يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فإذا عمل العبد،
المؤلف رحمه الله يبين أن الإيمان الذي مع العصاة يدخلهم في اسم الإيمان من جهتين: إما إن قيل إن شمول لفظ الخطاب يشملهم فهذا واضح، وإن قيل لا يشملهم فيقال إنهم أولى بدخول الإيمان من المنافقين. المنافق يدخل في باسم الإيمان لأنه أظهر الإيمان في الله، فإذا كان المنافق يدخل في اسم الإيمان فالعاصي من باب أولى. أما إذا قيل إنه يدخل يشمله لفظ الخطاب فهذا واضح. فإذا العصاة دخوله في اسم الإيمان من جهتين: إما أن يدخل لشمول الخطاب له، أو يدخل لكونه أولى من المنافق. ما والمنافق الذي يعمل الأعمال أعمال الإسلام في الظاهر تنفعه في الدنيا وتنفعه في أول الأمر في موقف القيامة، ثم بعد ذلك ينكر به والعياذ بالله ويذهب إلى النار. ولهذا فإن المنافقين في موقف القيامة يكون مع المؤمنين حينما ينادي مناد لتتبع كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت، ويستقر في النار. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، معها منافقوها، فيتجلى الله لهم في الصورة العليا فيسجدون، فيسجد المؤمن والمنافق يكون ظهره طبقا فلا يستطيع السجود، ثم بعد ذلك يذهبون ويكون معهم النور، ثم يطفأ نور المنافقين، فإذا طفأ وقف، فيقول المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، فيضرب بينهم بسر له باب. وهنا ينفصل المؤمن من المنافقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم إن الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم فلا كلام، وإلا فليس بأسوأ حالا من المنافق المحض، وذلك المنافق يخاطب بهذه الأعمال، يقال يا أيها الذين يخاطب، وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة، تميز عن الكفرة واليهود والنصارى والوثنيين، يكون مع المؤمنين لأنهم كانوا معهم في الدنيا، كما تميز عنهم بها في الدنيا. في الدنيا المنافقين صاروا مع المؤمنين، اليهود والنصارى مفصلون والوثنيين، والمنافقون مع المؤمنين في الدنيا يعيشون بينهم، فلما كانوا معهم في الدنيا صاروا معهم في أول الأمر في يوم القيامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وذلك المنافق يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما تميز عنهم بها في الدنيا، لكن وقت الحقيقة يضرب بينهم، يعني بين المؤمنين وبين المنافقين، يضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، يعني المنافقون ينادون المؤمنين، ينادونهم: ألم نكن معكم، يعني في الدنيا نصلي معكم ونصوم ونجاهد. ماذا أجابهم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية تفتدون بأنفسكم. ما في فدية، ما في الآن الحسنات، حسنات السيئات، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. الذين كفروا يعني ظاهرا وباطنا، ولهم كفار في الباطن. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقد قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وبهذا يتبين أن المؤمنين يدخلون في اسم الإيمان من باب أولى إذا كان المنافقون يدخلون في اسم الإيمان في الدنيا. نعم.
فإذا عمل العبد صالحا لله فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله، ويكون معه من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة، ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج من النار إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وإن كان معه نفاق. ولهذا قال تعالى في هؤلاء: فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فلم يقل إنهم مؤمنون بمجرد هذا، إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل هم معهم، وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله، وقال: فأولئك مع المؤمنين، فيكون لهم حكمهم. وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر، وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه الله به ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل.
قالوا:
ولو أنه مثقال حبة خردل، لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر أو النفاق ويسمى مسلما كما نص عليه أحمد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن المؤمن إذا عمل العبد صالحا لله فإنه يدخل في دائرة الإسلام، لأن صلاح العمل يكون بشيئين: الشيء الأول أن يكون خالصا لله، والثاني يكون موفقا للشرع. فإذا عمل العبد صالحا لله فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله، ويكون معه من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة، ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج من النار، يعني إلا يعفو الله عنه كما دلت النصوص الأخرى، وأخرج من النار إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وإن كان معه نفاق، لأنه لا يخلد في النار من كان معه شيء من الإيمان ولو كان مثقال حبة من خردل، إنما يخلد في النار من لم يكن معه شيء من الإيمان. قال: ولهذا قال تعالى في هؤلاء المنافقين: فأولئك الذين تابوا فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، فلم يقل إنهم مؤمنون بمجرد هذا، إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل هم معهم، وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله، وقال: فأولئك مع المؤمنين، يعني إذا كانوا مؤمنين حقا فهم معهم، فيكون لهم حكمهم. قال المؤلف رحمه الله: وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر، وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب، يعني المؤمنون يتفاضلون لا شك في الأعمال، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه الله به ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل، لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب.
يعني أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان، فمن أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب، ومن أتى بالكبائر فهو من أهل الوعيد ومستحق دخول النار، لكن إيمانه ينفعه الله به ولو كان معه كبيرة، ويخرج بهذا الإيمان من النار ولو كان مثقال حبة من خردل، لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بالأعلى، لا يستحق الاسم المطلق، فلا يقال مؤمن لأنه إذا أطلق عليه الإيمان صار استحق دخول الجنة، وهذا مرتكب لكبيرة مستحق دخول النار، فيسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر أو النفاق ويسمى مسلما، كما نص عليه أحمد رحمه الله. يعني المراد بالشعبة من شعب الكفر أو النفاق يعني المعاصي، المراد الكفر الأصغر والنفاق الأصغر، مثل ما جاء في الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذه شعب من شعب الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومثل ما جاء في الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر. فإذا كان يكثر في الحديث أو يخلف في الوعد أو يفجر في الخصومة أو يخون في الأمانة أو يخلف في الوعد، فإنه يكون في شعبة من شعب النفاق، لكن هذه شعبة عملية لا تخرج من الملة، فيكون مؤمن بما معه من الإيمان وفيه شعب من شعب الكفر أو شعب النفاق، كما نص على ذلك أحمد الأئمة كأحمد وغيره. نعم.
وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم، ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بمؤمن، أنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون، واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: كفر لا ينقل عن الملة، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وهذا أيضا مما استشهد به البخاري في صحيحه، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضمنه الرد على المرجئة، فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون في شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية. يعني أن المسلم قد يكون فيه بعض المعاصي، قد يكون مرتكبا لكبيرة، قد يكون فيه شعب من شعب الكفر وشعب من شعب النفاق، ولا يخرج على اسم الإيمان، خلاف الخوارج المعتزلة الذين يقولون إذا فعل كبيرة كفر. خوارج يقولون إذا فعل كبيرة أو كان فيه شعبة من شعب الكفر أو شعب النفاق خرج كفر وخرج من الإسلام ودخل في الكفر، ويستحلون دمه وماله والعياذ بالله، ويخلدونه في النار. والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة أو كان في شعبة من شعب الكفر خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في تخليده في النار، وكل من يقولون باطل. ولهذا أنكر أهل السنة على خوارج ومسلمين وبدعوهم وضللوهم في هذا القول الذي الباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم يكون في شيء من المعاصي ولا يخرج عن دائرة الإسلام، ولا يخلد في النار إذا دخلها، بل يخرج منها بالإيمان الذي معه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: تمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر، وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت، ومثل الطيرة وما أشبه ذلك، وتعليق التمائم، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. يعني في قولهم: لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفر دون كفر، كفر أصغر دون الكفر الأكبر، كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب ونحوهم، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمؤمن، أنه يقال لهم مسلمون لا مؤمنون. يعني هذا قول أهل السنة قاطبة، إن الذي نفى عنهم النبي الإيمان كالساري والسارق وشارب الخمر والعاق بوالديه يقال مسلمون لا مؤمنون. واستدلوا يعني على ذلك، واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، فاسم الإسلام ثابت له واسم الإيمان منفي عنه، وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، هذا متفق عليه بين السنة والجماعة، والذي دلت عن النصوص، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا كفر لا ينقل عن الملة. يعني إذا حكم الحاكم في مسألة بخلاف ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله واجب، ولكن طاعة الهوى والشيطان لأجل الرشوة أو لأجل أن ينفع محكوم له ويضر المحكوم عليه، هذا يكون كفر دون كفر، كفر كما قال، وكفر لا ينقل عن الله، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. يعني الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أصغر وكفر أكبر، كفر دون كفر، والفسق ينقسم إلى قسمين: فسق أكبر وفسق الكفر، وفسق أصغر وفسق المعاصي، وظلم دون ظلم، الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وهو ظلم الشرك والكفر، وظلم أصغر وهو ظلم المعاصي. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مما استشهد به البخاري في صحيحه، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب أهل السنة والجماعة الإمام البخاري، وضمنه الرد على المرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فإنه يعني البخاري رحمه الله كان من القائمين بنص السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين له بإحسان. فالإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه بكتاب البخاري، افتتح كتابه الصحيح كتاب الإيمان يعني بعد كتاب الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، وهو من الأئمة مثل السنة الذي نصر الله بهم الحق ونصر بهم السنة وقامع بهم البدعة. نعم.
وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفيها قراءتان: درك ودرك. قال أبو الحسين ابن فارس: الجنة درجات والنار دركات. قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض. فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الله الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون، مثل قوله: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده. وكذلك قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقوله: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وأمثال هذه النصوص. وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان كما نذكره في موضعه. والمقصود أنه خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما، إذ ليس هو دون المنافق المحض، وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإنما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر، هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد، لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة. وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد، ولا ذكره الخلال ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وأن مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند جماهير أهل السنة والجماعة وكما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، خلافا للمرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد تصديق القلب، وبعضهم كمرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار باللسان ولا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإن هذا باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولما قرره الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. وكذلك مسمى الإسلام، فإن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان بينهما فرق في أصح قولي العلماء، فمسمى الإسلام الأعمال الظاهرة ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة عند اجتماعهما، وأما إذا انفرد أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره جمهور أهل السنة. وقال بعض العلماء إن مسمى الإسلام هو مسمى الإسلام كما قرره الإمام محمد بن نصر المروزي وكما قرره الإمام البخاري وجماعة، والصواب الأول. ومن أظهر الإسلام فإنه يحكم عليه بالإسلام وتجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وأما في الباطن فهذا فيه تفصيل، فإن كان مؤمنا في الباطن فإنه يكون مسلما ظاهرا وباطنا، وإن كان منافقا في الباطن فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا مات على ذلك فهو في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين، لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر. هذا متفق عليه بين المسلمين، ولذلك كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ومن معه من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصومون، تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. ولما مات عبد الله بن أبي وهو رئيس المنافقين كفن عن أعطاه النبي ثوبة، أعطاه النبي قميصا وكفن فيه، استخرجه من حفرته لما دلي في قبره ونفث فيه من رقه وأعطاه قميصا وأجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، حتى نزل قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم بعد ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على منافق بعدما نزلت الآية. فالمقصود أن المنافق الذي لم يظهر نفاقه وإنما أخفى نفاقه وأظهر أعمال الإسلام فإن تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، ومن باب أولى ضعيف الإيمان تجرى عليه أحكام الإسلام من باب أولى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني ولو كان تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، المنافقون لهم ظاهر ولهم باطن، فباطنهم الكفر والعياذ بالله إذا ماتوا على ذلك في الدرك الأسفل من النار، وظاهرهم الإسلام إذا أظهروا أعمال الإسلام وأخفوا ما يبطنونه فإن تجرى عليهم أحكام الإسلام إذا ماتوا يغسلون وصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويتوارثون مع أقربائهم المسلمين. هذه أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: وفيها قراءتان، يعني لا في الدرك درك ودرك. قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات. قال الضحاك: الدرج إذا كان بعضها فوق بعض، والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض. فالجنة نسأل الله كلمة درجات، كل درجة عليا أعظم ونعيم أفضل نعيما من الدرجة التي تحتها. وفي الحديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. والنار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله، لأن المنافقين شاركوا اليهود والنصارى والوثنيين في الشرك والكفر وزادوا عليهم بالخداع، فلذلك صار عذابهم أشد، نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وبعضهم أقل، بعضهم أعلى، بعض صار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن المظهر الإسلام طبقات، منهم المؤمنون المحسنون، ومنهم المؤمنون الذين لم يصلوا إلى درجة الإحسان، ومنهم ضعفاء الإيمان ولكن معهم الإسلام، فهم درجات، فأعلاهم في أعلى درجات الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة، وكذا رواه النسائي وأحمد وغيرهم. والرسول عليه الصلاة والسلام منزله الوسيلة في الفردوس الأعلى وسقف عرش الرحمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون مثل، وأرجو أن أكون مثل قوله إني لأرجو، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون مثل قوله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، ولا ريب أنه أخشى الأمة لله وأعلمهم بحدوده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصيام عن عائشة بلفظ: وأعلمكم بما أتقي، وفي لفظ لأحمد: إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده، وفي سنن أبي داود في كتاب الصيام بلفظ: وأعلمكم بما أتبع عليه الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وأشجع الناس وأزهد الناس وأكملهم في جميع الصفات الحميدة، وهو أول المسلمين من هذه الأمة وأول المؤمنين وأعلاهم درجة عليه الصلاة والسلام. قول المؤلف رحمه، قال المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ: كل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن اختبئ دعوتي لأمتي يوم القيامة. ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجه وغيره والترمذي وغيرهم، هو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وأيضا هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا وغيرهما: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وأمثال هذه النصوص التي فيها أن المؤمنين، أن المسلمين بعضهم في أعلى درجات الجنة، يتفاوتون، بعضهم في أعلى درجة الجنة وبعضهم أقل من ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان كما نذكره في موضعه. يعني الإمام أحمد رحمه الله يستدل بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، هذا استثناء، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك فهذا الحديث وأمثاله قولوا إن شاء الله، ومثل ما جاء في الحديث في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الحديث استدل بها الإمام أحمد وغيره على جواز الاستثناء في الإيمان، وهي مسألة فيها خلاف، وهو أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. هذه خلف فيها المرجئة، المرجئة يمنعون الاستثناء في الإيمان كما سيأتي في هذه المسألة، ويقولون: لا تستثني، كيف تستثني؟ أنت تشك في إيمانك، أن تعلم أنك مؤمن، تعلم أنك مصدق فلا تشك. ولهذا يسمون المؤمنين الشكاكة، تشكون في إيمانكم. الإنسان يعلم من نفسه أنه مؤمن كما يعلم أنه قرأ الفاتحة، وكما أنه يعلم نفسه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يبغض اليهود، وذلك لأنهم يرون أن الإيمان هو مجرد تصديق. وأما جماهير أهل السنة فإنهم فصلوا، يقول: إن أراد الإنسان الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع، أما إذا أراد أن الإيمان متعدد وأنه له واجبات وأنه له حدود ولا يزكي الإنسان نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فهو يستثني، لأن شعب الإيمان متعددة، فهذا لا بأس، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله له أن يستثني، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وجماعة وأهل السنة يستدلون بهذا الحديث على الاستثناء في الإيمان خلافا للمرجئة الذي لا يستثنوا في الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أنه خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر. يعني فالذين تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر منهم من هو في أعلى درجات الجنة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وخيار المؤمنين، ومنهم من هو في دركات، إن في أسفل الدركات وهم المنافقون، لأنهم أظهروا الإسلام لكن لم ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا باطنا. فالمنافقون يصلون ويصومون ويحجون ويعيشون بين المسلمين ويظهرون الإسلام، ولكنهم في الباطن يكذبون الله ورسوله، فهم بالدرك الأسفل من النار، فلا ينفعهم هذا إنما ينفعهم في الدنيا لكن لا ينفعهم في الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما إذ ليس هو دون المنافق المحض. يعني إذا كان المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يسمى مسلم في الدنيا، يسمى مسلما وتجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، فمن باب أولى المنافق المؤمن ضعيف الإيمان الذي يفعل المعاصي ويفعل الكبائر، عنده شيء من شعب الإيمان وشعب الكفر، وعنده شيء من شعب الشرك، وعنده شيء من شعب النفاق. يعني المراد شعب الشرك وشعب النفاق وشعب الكفر الذي لا يخرج من الله، وهي المعاصي التي سميت كفرا أو شركا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنيحة على الميت، هذه من شعب الكفر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذه من شعب الشرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه من خصال من شعب النفاق. فإذا كان المنافقون يسمون مسلمين وتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، فمن باب أولى إجراء أحكام الإسلام على المؤمن الذي فيه شيء من شعب الشرك أو شيء من شعب الكفر أو شيء من شعب النفاق أو فيه شيء من الكبائر، من باب أولى يسمى مسلما. يقول المؤلف: إذ ليس هو دون المنافق المحض، يعني أقل منه. فإذا كان المنافق المحض الخالص الذي ليس عنده شيء من الإيمان، إذا كان المنافق المحض إذا أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام، فإجراء أحكام الإسلام على المؤمن ضعيف الإيمان بسبب من باب أولى. المؤمن ضعيف الإيمان الذي ضعف إيمانه بارتكاب الكبائر أو بفعل شيء من شعب الشرك الأصغر أو شيء من شعب الكفر الأصغر أو شيء من شعب النفاق الأصغر، من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم النفاق أحق به، فإنما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر، هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني إذا كان الإنسان عنده نفاق، عنده شيء من شعب النفاق وعنده وهو مؤمن، لكن شعب النفاق أكثر وأغلب، فإن الحكم للأغلب، فتسميته منافق أولى من تسميته مؤمنا. وكذلك إذا كان غلب عليه شعب الشرك تسميته مشركا أغلب من كونه مؤمنا، وكذلك إذا غلبت عليه شعب النفاق. والمراد بالشرك هنا الشرك الأصغر والكفر الأصغر، أما الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر فهذا لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، لا يمكن، ولا يمكن أن يبقى شيء من الإيمان، ولا يمكن أن يجتمع النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة والشرك الأكبر والكفر الأكبر مع الإيمان. بل إذا وجد الإيمان انتفى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، وإذا وجد النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر انتفى الإيمان، ولا يمكن أن يجتمع. ولكن المراد النفاق الأصغر اللي هو المعاصي، نفاق العمل، وكذلك الشرك الأصغر وكذلك الكفر الأصغر. فإذا كان النفاق أغلب أو الشرك أغلب أو الكفر أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أو المشرك أو الكفر أحق به. استدل المؤلف رحمه الله ومثل بمثال حسي فقال: فإن ما فيه بياض وسواد، وسواده أكثر، هو باسم الإيمان أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى في المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان. فهم في بعض الأحيان يكونون أقرب للإيمان، وفي بعض الأحيان يكونون أقرب إلى الكفر، لأن المنافقين درجات، منهم عنده شيء من الإيمان ثم يزول، ومنهم من يأتي يخبو يوجد الإيمان ثم يخبو، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: وأما إذا كان إيمانه أغلب.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.